أهلا بكم. المصادر اللي بين إيدينا هذا الأسبوع بصراحة بترسم صورة غريبة جدا لبداية 2026، صورة لمستقبل يعني بيتطلب شيئين: صبر طويل جدا ومحفظة نقود ممتلئة جدا. اليوم رح نغوص في أهم التقارير اللي طلعت في الأيام الأولى من السنة، من عالم الألعاب العملاقة لعالم التكنولوجيا الحيوية. عندنا ثلاث محطات أساسية. الأولى خبر سبب صدمة للكثيرين، التأجيل الرسمي لواحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في التاريخ، Grand Theft Auto 6.
والمحطة الثانية هي الكشف عن قطعة هاردوير وحشية جديدة، شيء كأنه جاي من المستقبل عشان يشغل هذا النوع من الألعاب.
وأخيراً خبر مر بهدوء يمكن، لكنه قد يكون الأهم في العقد الحالي، منتج يربط الدماغ البشري بالإنترنت أصبح حقيقة تجارية.
بنها إحنا قدام حلقة متكاملة، البرمجيات والألعاب بتدفع حدود العتاد لأقصى درجة، والعتاد المتطور ده بيفتح الباب لبرمجيات أعقد، وفي نفس الوقت على جبهة تانية خالص بنشوف قفزة بتفتح أفاق ومخاوف جديدة بالكامل. الهدف هو إننا نفهم ليه كل ده بيحصل دلوقتي.
ممتاز، خلينا نبدأ إذن بالخبر اللي تصدر العناوين وخيب أمال الملايين. الأربعاء الماضي شركة تيك تو انتراكتيف أكدت رسمياً في تقريرها المالي إن موعد إصدار جراند ثيفت أوتو في 6 تم ترحيله من ربيع 2026 إلى خريف 2026، والمصادر بتتكلم عن تاريخ 19 نوفمبر تحديداً. حسناً، خلينا نتوقف هنا ونحلل الموضوع. من السهل نقول أن التأجيل ده مجرد إصلاح لبعض الأخطاء، كلنا نعرف هوس استوديو روكستار بالكمال، لكن المصادر بتقول أن القصة أعمق من مجرد صقل اللعبة.
تماماً، المصادر بتتكلم عن سببين أساسيين. السبب الأول تقني بحت.
تقني؟
نعم، التحليلات والتسريبات من داخل الشركة بتقول إن الهدف الحقيقي هو تحسين أداء اللعبة بشكل خاص لجهاز PS5 Pro.
الجهاز اللي لسه ما أعلن عنه رسمياً.
بالضبط، يبدو إن روكستار بتهدف لتحقيق الشيء يعتبره الكثير الكأس المقدسة في عالم الكونسول،
اللي هو
دقة 4K أصلية مع 60 إطار في الثانية بشكل ثابت.
60 إطار بالثانية بدقة 4K حقيقية، هذا هدف طموح جدا على أجهزة الكونسول، صعب جدا،
طموح لدرجة أنه شبه مستحيل على الأجهزة الحالية. وهنا النقطة المهمة، المصادر بتؤكد أن أجهزة الجيل الحالي الأساسية زي PlayStation 5 العادي بتواجه صعوبة بالغة في الحفاظ حتى على 30 إطار في الثانية في المناطق المزدحمة باللعبة،
يعني في المدن المليئة بالسيارات والناس.
بالضبط، والفجوة بين 30 و60 إطار فجوة هائلة، ده معناه أنهم محتاجين كل يوم إضافي لتحسين الكود البرمجي.
هذا يفسر الجانب التقني، بس تأجيل لعبة بهذا الحجم الضخم عشان تحسين الأداء على نسخة برو من جهاز واحد تبدو مخاطرة مالية كبيرة، أكيد في دافع مالي أقوى.
وهنا نوصل للسبب الثاني، وهو استراتيجي ومالي بحت. بنقل موعد الإطلاق من الربيع لأواخر نوفمبر 2026، شركة تيك تو بتدفع الجزء الأكبر من عائدات اللعبة الضخمة اللي تقدر بالمليارات في أول أسبوع.
بتدفعها للسنة المالية التالية.
تماماً، للسنة المالية 2027. ده هيخلي أرقام السنة دي تبدو استثنائية بشكل لا يصدق، وده بيرضي المساهمين والمستثمرين اللي بيبحثوا عن نمو قوي على المدى الطويل.
منطقي جداً من وجهة نظر وول ستريت، لكن ألا توجد خطورة في إثارة غضب اللاعبين؟ يعني انتظار عقد كامل وبعدين تأجيل عشان تقارير مالية؟ شيء محبط.
أكيد في خطورة، بس الحسابات بتقول إن الجميع هيشتري اللعبة في النهاية، وده بيقودنا للخبر السيء التاني في المصادر اللي بيخص لاعبين الكمبيوتر الشخصي،
ودول دايماً بيعانوا مع روكستار.
التأجيل ده معناه إن نسخة الحاسوب على الأغلب مش هتشوف النور قبل نهاية 2027 أو يمكن حتى بداية 2028.
إذن المشكلة مش بس في الرسوميات، إيه اللي بيخلي اللعبة دي تحديداً ثقيلة لهذه الدرجة؟ المصادر بتتكلم عن المحرك نفسه، ريج 9.
صحيح، محرك روكستار المتقدم للألعاب أو ريد 9 هو وحش تقني، والمعلومات المسربة بتسلط الضوء على ميزة ثورية هي السبب الرئيسي في كل هذا. الميزة دي اسمها نظام ديناميكيات السوائل في الوقت الفعلي.
طيب، خلينا نوضح ده شوية. الأمر مش مجرد أمواج بحر واقعية أو مطر. المصادر اللي قرأتها عطت أمثلة مذهلة بصراحة. المحرك بيحسب تراكم العرق على وجوه الشخصيات حسب مجهودهم، وكيف الملابس بتتأثر بالرطوبة ويصير شكلها أثقل.
والأغرب من كده،
لزوجة الدم وتدفقه في الوقت الفعلي عند الإصابات، هذا مستوى من التفاصيل جنوني.
وده بالظبط اللي بيضع عبء هائل على وحدات المعالجة المركزية CPU. هذا النوع من المحاكاة الفيزيائية بيستهلك قوة معالجة ضخمة، والمصادر بتأكد إن العبء ده قاسي بشكل خاص على معمارية Zen 2
اللي هي في أجهزة PlayStation 5 وإكس بوكس الحالية.
نعم، فجزء كبير من التأجيل هو محاولة لتحسين هذا الكود المعقد عشان يشتغل بسلاسة نسبياً على الأجهزة دي اللي معالجها المركزي أصبح قديم نوعاً ما.
حسناً، إذن المطورون في صراع مع الأجهزة الحالية، لكن في نفس الوقت في معرض CES 2026 شركة MSI كشفت عن شيء يبدو وكأنه الحل، حل باهظ الثمن جداً.
وده بالضبط بيوضح الحلقة اللي اتكلمنا عنها في البداية، معاناة البرمجيات بتخلق سوق للعتاد الخارق.
أنا أتكلم عن بطاقة الرسوميات الجديدة GeForce RTX 5090 Lightning Z. أحد المصادر وصفها بدقة، قال إن شكلها أقرب لمحرك من عالم السايبر بانك منه لقطعة كمبيوتر.
والمواصفات الداخلية أكثر جنوناً من الشكل الخارجي.
خلينا نسمع الأرقام.
طيب، أولاً المعمارية هي انفيديا بلاكويل بدقة تصنيع 4 نانومتر. ثانياً الذاكرة 32 جيجا بايت من نوع GDDR7، وده ضعف حجم الذاكرة في معظم الكروت الرائدة حالياً،
32 جيجا.
وأخيراً عدد الأنوية، أكثر من 24 ألف نواة كيودا، رقم فلكي.
هذه الأرقام لا تأتي بدون ثمن، وأنا لا أتحدث عن المال فقط، ماذا عن استهلاك الطاقة؟
بالتأكيد، استهلاك الطاقة بيوصل ل 600 واط في الوضع العادي، وممكن يقفز ل 750 واط في وضع كسر السرعة. بس الأداء، المصادر اللي حضرت العرض التجريبي ذكرت شيء مذهل، البطاقة دي قادرة تشغل لعبة سايبر بانك 2077 بأقصى إعدادات تتبع الأشعة.
الباث تريسينج أوفردرايف؟
نعم، بدقة 4K أصلية ومعدل 80 إطار في الثانية، والأهم بدون الحاجة لتقنيات مساعدة زي DLSS، وده كان يعتبر مستحيل علمياً السنة اللي فاتت.
لكن الميزة اللي صدمت الكل في لاس فيغاس ما كانتش السرعة بس، كانت شيئاً غريباً ومفاجئاً، شاشة أوليد مدمجة بتعمل باللمس.
حجمها 8 بوصة مثبتة على غطاء البطاقة نفسه.
نعم، شاشة بحجم هاتف ذكي كبير، مجرد وجودها هناك أمر مذهش وسخيف في نفس الوقت، ووفقاً للمصادر لها وظائف محددة، مراقبة الحرارة، التحكم في كسر السرعة باللمس.
والأغرب من كل ده، ممكن تشتغل كشاشة ثانوية لإشعارات تطبيقات زي الديسكورد.
طيب والسعر؟
السعر المتوقع 2999 دولار أمريكي.
يا إلهي،
أحد المصادر قال جملة دقيقة جدا، تكلفتها تفوق تكلفة سيارة مستعملة، وده بيثير سؤال مهم طرحته عدة مصادر، هل هذا ابتكار حقيقي أم مجرد مثال على الرأسمالية في أقصى صورها؟
سؤال ممتاز، من هو الجمهور المستهدف لهذه البطاقة حقا؟
أكيد مش اللاعب العادي، ربما أقل من 1% من اللاعبين، لكن السوق الحقيقي يمكن يكون في مكان آخر، الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، مصممين نماذج ثلاثية الأبعاد، منتجين المؤثرات البصرية، هؤلاء هم من يمكنهم الاستفادة من كل هذه القوة الخام.
تماماً، إذن الخط الفاصل بين العتاد الخارق والبرمجيات المتطلبة يزداد وضوحاً، لكن ماذا لو بدأ هذا الخط يذوب تماماً؟ هنا سنقوم بالانتقال الأكبر في حديثنا، من لاس فيغاس إلى أوستن في تكساس، ومن عالم الترفيه لشيء قد يغير تعريفنا للكائن البشري. يوم الأربعاء الماضي وبهدوء تام، شركة نيورالينك حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للإنتاج التجاري الشامل لشريحتها الدماغية N2.
أهمية التحول ده هائلة، حتى الأسبوع الماضي كان المشروع مجرد بحث علمي وتجارب سريرية محدودة، اعتباراً من الآن أصبح منتجاً استهلاكياً، والمصنع الآلي الجديد في أوستن مجهز بروبوتات جراحة ليزرية قادرة على زرع الشريحة في أقل من 15 دقيقة.
أقل من 15 دقيقة؟
نعم، نقلة نوعية من البحث العلمي لخط الإنتاج الضخم.
وكما هو متوقع، مع هذه القفزة تأتي تحذيرات جدية. أحد المصادر قدم ما يسمى تحليل الفريق الأحمر، وهو مصطلح في عالم الأمن السيبرني، والنتائج هنا مقلقة جدا.
بالتأكيد، توصيل الدماغ البشري مباشرة بالإنترنت بيفتح الباب لفئة جديدة تماما من الجرائم السيبرانية، والمصدر بيركز على خطرين محتملين مرعبين.
ما هما؟
الأول هو ما يسمى برامج فدية الذاكرة. الفكرة هي أن برمجيات خبيثة ممكن تحجب الوصول للذاكرة قصيرة المدى للشخص.
لحظة، كيف يعني؟
يعني تخيل أنك لا تستطيع تذكر ما فعلته قبل 5 دقائق أو وجه الشخص الذي تتكلم معه حتى يتم دفع فدية بالعملات المشفرة.
هذا مرعب، هذا كابوس حقيقي. وما هو الخطر الثاني؟
الخطر الثاني لا يقل غرابة، يسمى حقن الإعلانات اللاشعورية.
إعلانات لاشعورية؟
نعم، المفهوم هو بث إشارات تجارية مباشرة للقشرة البصرية في الدماغ، وتحديداً أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة الرم. يعني الإعلانات ممكن تنزرع في أحلام الناس بدون وعي منهم، مستوى جديد تماماً من التسويق الموجه.
هذا يذكرني بأفلام الخيال العلمي اللي كنا نشوفه زمان، كانت تبدو بعيدة جداً عن الواقع، والآن نناقشها كاحتمالات حقيقية.
وهذه المرحلة اللي بنعيشها، الفجوة بين الخيال العلمي والواقع التكنولوجي بتتقلص بسرعة مخيفة.
إذن ما الذي تخبرنا به كل هذه الأخبار مجتمعة في بداية 2026؟ أعتقد أن العنوان الذي وضعناه في البداية دقيق، إنه عام الصبر الباهظ الثمن، لازم ننتظر فترة أطول للبرمجيات التي نريدها زي GTA 6، وفي نفس الوقت ندفع أكثر بكثير مقابل العتاد القادر على تشغيلها.
بالضبط، ما نراه هو حلقة متصلة ومترابطة. المتطلبات الهائلة لمحركات الألعاب الجديدة بتدفع حدود الهاردوير لأقصاها، وفي نفس الوقت على جبهة تبدو مختلفة تماماً، تقنية زي نيورالينك بتفتح الباب لاندماج الإنسان والآلة، وده هيخلق مجموعة جديدة تماماً من الإمكانيات والمخاطر.
المصادر تختتم بسؤال يضعنا أمام خيار صعب، وهي فكرة مثيرة للتفكير، نتركها مع المستمعين. لو كانت شريحة نيورالينك متاحة للشراء الآن في هذه اللحظة بكل وعودها ومخاطرها، هل يختار المرء الحصول عليها أم أن البقاء في العالم التناظري هو الخيار الأفضل والأكثر أماناً؟